أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. نقول هذا في مقام فهم كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، أنه قال: مع قطع نظر عن اختلافنا مع الأعلام رضوان الله تعالى عليه في تفصيل فيهم تقسيم الحكم إلى الظاهري والواقعي، وكذلك بل مع قطع نظر عما قاله عما نقوله هم ونلتزم به، وهو استحالة أن يكون للحكم مراتب. مع قطع نظر عن هذين المبدأين، نحن مع مبدأ علام رضوان الله تعالى عليهم أن الحكم له مراتب، وأن الحكم قد يكون واقعيا وقد يكون ظاهريا. مع على هذا نقول صاحب الكفاية كلامه شريف خلطونهم هذا بين موضوعين، أحدهما أحد الموضوعين هو النجس الواقعي الذي خفي علينا امتياده عن غيره، وذلك واقع أيما كان، هو كاس شرقي أو غربي أو جنوبي أو شمالي، بل ذاك معلوم النجاسة حسب الفرد، ولكن هذا بالخصوص وذاك بالخصوص ليس معلوم النجاسة، وليس حكم هذا على هذا الأساس في ذاك الحكم المعلوم الواقعي فعليا ومن جميع الجهات، لأنه الحكم متمم بلي الحكم لا يكون فعليا من جميع الجهات إلا إنسان يعلمه ويميزه، وأما إذا كان يعلم هذا موجود حرام واقعي هذا في البين ولكن لا يميزه، فهذا لا يكون هناك فعلية من جميع الجهات، فعلي من جهة وغير فعلي من جهة أخرى. فعلى هذا الأساس هذا قد حصل الخلط حسب تخيل خادم الطلبة بين هذا مصب الحكم الظاهري وهو معلوم مشكوك النجاسة، ومين هذا الحكم الواقعي وهو معلوم النجاسة. معلوم النجاسة لا أميزه، مشكوك النجاسة أميزه، فإذا كان المشكوك النجاسة أميزه فكل واحد من الأطراف هذا مشكوك النجاسة، فإذا كان كل واحد مشكوك النجاسة فكل واحد مع قطع نظر عن الآخر موضوع للحكم الظاهري، لأن كل ما نشك في نجاسته فهو محكوم بالطهارة ظاهرا. فكلام صاحب الكفاية فيه خلطون هذا على مباني القوم من صحة مراتب الحكم ومن صحة تقسيم الحكم إلى الواقع وظاهرين، فما أفاد صاحب الكفاية غير واضح علينا. وكذلك بل ما أفاد محقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه أنه قال رضوان الله تعالى عليه أن الحكم الشرعي المعلوم والمنجز موجود هذا حسب الفرض، وأنه يعلم مكلف أن المولى قد أمره باجتناب بترك محرم موجود بين الأطراف، فإذا كان هو يعلم فكيف يمكن للمولى أو كيف يمكن للمكلف أن يتخيل أن الشارع جوز لي ارتكاب بعض الأطراف؟ وهذا الذي أفاده المحقق الأصفهاني أيضا غير واضح، فإنه كل واحد من هذه الأطراف اثنين أو أربعة أو أقل أو أكثر لكنها معدودة، كل واحد منهما ليس معلوم النجاسة ولا معلوم الحرمة ولا منجز الطهارة منجز النجاسة ولا منجز الحرمة، والذي هو معلم منجز الحرمة حسب تقسيمك للحكم وتقسيمك قولك بمراتب الحكم هو ذلك المد غير مميز ونحن نحكم بطهارته المميز الذي أشك في طهارته ونجاسته وحرمته وحليته. وأما السيد العظم على الله درجات فعليين في مقام التخلص من بيان من بين أصفهاني رضوان الله تعالى عليهما، فقد قال أولا يقع نقد على هذا، وهو أنه إذا كان الكاسان أحدهما معينا مميزا معلوم نجاسة والآخر معلوم الطهارة، ففي مثل ذلك فرضا إذا وقعت نجاسة ولا نعلم أنها وقعت في معلوم النجاسة أو وقعت في معلوم الطهارة، ففي مثل ذلك هذا لا شك في جريان الاستصحاب هذا فيه معلوم الطهارة استصحاب الطهارة. ويبقى محكوم النجاسة هو معلوم النجاسة فقط. هكذا نسب إلى سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه، وهذا الذي نسب إلى سيدنا العظم خلط بين حكمين، حكم الثابت واقعا ومتعلقهم هذا معلوم ومصبه معلوم، والثاني نجاسة ثانية فإنها وقعت لا ندري أنها وقعت في معلوم الطهارة أو لا، فهنا أركان الاستصحاب في معلوم الطهارة متوفرة تامة فيجري استصحاب فيها معلوم الطهارة، ولهذا بالقياس إلى النجاسة الثانية وليس بالقياس إلى النجاسة الأولى. وفلا فعلى هذا، ولذلك لو كان كاسان الطاهران ووقعت كسرة في أهدهما ولا نميز، حينئذ يكون يجب الاجتناب عنهما معا، هذا كما قال العلماء رضوانه كما هو مقتضى علم الإجمالي. فالنتيجة لحد الآن هذا لم يتبين لنا هذا تمامية كلام محقق أصفهاني ولا إشكال الأول من سيدنا العالم رضوان الله تعالى عليه على أصفهاني، فإن إشكال سيد خلط بين حكمين ومتعلق الحكمين بخلاف كلام الأصفهاني، فإنه كلامه فيما إذا كان نجاسة واحدة ليست متعددة. هذا وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.